الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعد الدرس 37 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم وهو الخامس الأخير من كتاب الآداب. قال رحمه الله: باب جواز قوله لغير ابنه يا بني واستحبابه للملاطفة. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا أبو عوانة عن أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني. وهكذا القول للكبير: يا عم. ومثله: يا والد، إذا احتاج إلى ذلك من باب الاحترام لا حرج من ذلك، لا سيما إذا كان الرجل عالما أو من أصحاب الشأن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. قال: والسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي عمر. قال: حدثنا يزيد بن هارون عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال: ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد عن الدجال أكثر مما سألته عنه، فقال لي: أي بني، وما ينصبك منه؟ ما يخوفك منه؟ ما يقلقك منه؟ إنه لن يضرك. قال: قلت: إنهم يزعمون أن معه أنهار الماء وجبال الخبز. قال: هو أهون على الله من ذلك. هذا دليل على أنهم كانوا يتكلمون بصفات الدجال والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وقالوا: إنه لن يضرك، أي مغيرة بن شعبة، فقد مات على الإسلام والاستقامة والسنة. وأما ما ذكر مما مع الدجال فقد جاءت الأدلة المتكاثرة في إثبات ذلك، ونؤمن بما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه، وهو فتنة من الفتن أعاذنا الله وإياكم منها. إلا أن الشاهد من الحديث في هذا الموطن قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة: يا بني، أي بني، فنحو ذلك من الألفاظ التي هي من الآداب الشرعية. قال النووي في هذين الحديثين: جواز قول الإنسان لغير ابنه ممن هو أصغر سنا منه: يا بني، ويا بني، بني مصغرا، ويا ولدي، ومعناه تلطف، فإنك عندي بمنزلة ولدي في الشفقة. وكذا يقال له ولمن هو في مثل السن المتكلم: يا أخي، للمعنى الذي ذكرناه. وإذا قصد التلطف كان مستحبا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاز للصغير يا بني، وجاز لمن هو في سنك يا أخي، يجوز في من هو أكبر منك للاحترام والتلطف: يا والدي، أو نحو ذلك مما لا محذور فيه شرعا. وأما من منع منه على أن يعني التشبه بالصوفية نحو ذلك، الصوفية شأنهم الاستعباد، الصوفية شأنهم البدعة، الصوفية شأنهم المخالفة للسنة. أما هذا إنما أراد التلطف، وقد أخذ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا لكم منزلة الوالد. فالوالد يعلم، الوالد يوجه، الوالد ينصح، الوالد يحسن، إلى غير ذلك من المعاني. قال رحمه الله: باب الاستئذان. وبالسند المتصل في بعض الكتب كتاب الاستئذان. حدثني عمرو بن محمد بن بكير الناقد قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا والله يزيد بن خصيفة عن بصر بن سعيد قال: سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنت جالسا بالمدينة في مجلس الأنصار، يعني كانوا يجلسون للحديث، للمنادمة، للمؤانسة، للمشاورة، وهذا في كثير من الأماكن في المدن وفي القرى يفعله الناس. لكن من أراد أن يفعل مثل هذا الشيء عليه أن يلتزم بآداب الطريق كما تقدم: إن كان ولا بد فيعطي الطريق حقه، غض البصر وكف الأذى، بذل الندى، طلاقة الوجه ورد السلام وحسن الكلام. قال: فأتانا أبو موسى فزعنا ومذعورا، قلنا: ما شأنك؟ قال: إن عمر أرسل إلي أن آتيه، فأتيت بابه فسلمت ثلاثا فلم يرد علي. قال: فرجعت فقال: ما منعك أن تأتينا؟ فقلت إني أتيته فسلمت على بابك ثلاثا فلم يرد علي فرجعت. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع. فقال عمر: أقم عليه البينة وإلا أوجعته. ليس فيها أن عمر بن الخطاب لم يقبل خبر الآحاد، فخبر الآحاد معمول به عند أهل السنة قاطبة من الصحابة فمن بعدهم. وإنما عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ولم يسمع مثل هذا. ثم أيضا البينة كم سيكون؟ واحد أو اثنان. إذن ما زال الحديث في طور الآحاد، وفي حرص الصحابة على ملازمة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى أبي موسى لم يزد على أن استأذن ثلاثا، وأيضا استئذان بدون إدخال الاضطراب والقلق على من استأذن منهم، لأن بعضهم إذا وصل إلى الباب ربما دق الباب دقا يفزع، وربما أكثر الاستئذان حتى يوقظ الصغير ويؤذي المريض ويقلق الكبير. المسألة أن الإنسان يستأذن استئذانا لا يؤذي فيه. فقال أبي بن كعب: لا يقوم معه إلا أصغر القوم. قال أبو سعيد: قلت أنا أصغر القوم. قال: فاذهب. هذا دليل على أن أبا سعيد روى هذا الحديث، وأيضا سيأتي أن جمع من الصحابة سمعوا هذا الحديث. كما في الرواية الأخرى قال: كنا في مجلس عند أبي بن كعب فأتى أبو موسى الأشعري مغضبا حتى وقف، فقال: أنشدكم الله، هل سمع أحد منكم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا الاستئذان ثلاثا فإن أذن لك وإلا فارجع؟ فيه السؤال بالله للحاجة، وحديث ملعون من سأل بالله وملعون من سئل بالله ولم يجب يحمل على إذا كان السؤال لغير حاجة، والإكثار من ذلك لأنه يدل على ضعف في باب تعظيم الربوبية. قال أبي: وماذا؟ قال: استأذنت على عمر بن الخطاب أمس ثلاث مرات فلم يؤذن لي فرجعت، ثم جئته اليوم فدخلت عليه فأخبرته أني جئت أمس وسلمت ثلاثا، ثم انصرفت قال: قد سمعناك ونحن حينئذ على شغل. فيها أن الإنسان إذا تأخر عن الإذن لشغل لا يعاتب، ويقال له: لماذا ما فتحت أنا وجئتك؟ قد يكون في انشغال مع أهلها أو في أمر أهم. فلو ما استأذنت حتى يؤذن لك. قال: استأذنت كما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فوالله لا أوجعن ظهرك وبطنك، أي ضربا، أو لا تأتين بمن يشهد لك على هذا. فقال أبي بن كعب: فوالله لا يقوم معك إلا أحدثنا سنا، قم يا أبا سعيد. قمت حتى أتيت عمر فقلت: قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. لا يجوز كتم الشهادة، ومن يكتبها فإنه آثم من قلبه. وفي رواية: فجعلوا يضحكون، فقال: فقلت: أتاكم أخوكم المسلم قد أفزع، تضحكون، انطلق، فأنا شريكك في هذه العقوبة. فأتى فقال هذا أبو سعيد. قال في السند المتصل وفي رواية أيضا أن عمر قال بعد ذلك: خفي علي هذا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألهاني عنه الصفق بالأسواق. الانشغال يا أخوة يؤدي إلى فوات الخير الكثير. فانظروا إلى عمر بن الخطاب مع جلالته، مع فضله، مع علمه، مع فقهه، خفيت عليه بعض الأحاديث، والعذر عنده ألهاني عنه الصفق بالأسواق، الذهاب إلى السوق والرجوع. فينبغي الإنسان ألا يأتي الأسواق إلا لحاجة، ما يبقى ذاهبا راجعا كل يوم سوق. إن لم يذهب علمه ينقص من علمه، إن لم ينقص علمه لم يزدد علما في حال ذهابه وإيابه، لا سيما هذه الأسواق التي هي مليئة في المخالفات الشرعية. وهكذا على طالب العلم الذي يأتي لطلب العلم أن ينشغل بالعلم، ما ينشغل بغير العلم، حتى إذا قدر أوكل إليه عمل يعمل عمله فيرجع. بعض الأخوة لو كلفته بتكليف يسير ربما أهمل يقصر في نفسه بعد ذلك. لا، قم بما كلفت به بالتعاون مع أخوانك، سواء كان في الضيافة، كان في الطباخة، كان في المكتبة، كان في أي شأن من الشؤون، ثم ارجع إلى العلم. أما أن يضيعك الأمر الذي أنت فيه، إما أنك لم تقم به على الوجه الذي هو شرعي، وإما أنك لا تطيق هذا العمل. فإذا كنت لا تطيق قل لا أطيق، وإذا كنت لم تقم به على الوجه الشرعي راجع نفسك، ما الذي ثبطك عن العلم؟ ما الذي غيرك في باب العلم؟ وأنت كنت نشيطا، كنت مبادرا، كنت تحفظ في القرآن. قال أبو السند المتصل حدثنا حسين بن حريث قال أبو عمار قال حدثنا الفضل بن موسى قال أخبرنا طلحة بن يحيى عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري قال جاء أبو موسى إلى عمر بن الخطاب فقال السلام عليكم هذا عبد الله بن قيس، فلم يأذن له فقال السلام عليكم هذا أبو موسى، السلام عليكم هذا الأشعري، ثم انصرف فقال ردوا علي ردوا علي. فجاء فقال يا أبو موسى ما رد؟ قال كنا في شغل. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإن أذن لك وإلا فارجع. قال لتأتيني على هذا بينة وإلا فعلت وفعلت. فذهب أبو موسى. قال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية، وإن لم يجد بينة قال لا فلم تجدوه. فلما أن جاء بالعشي وجدوه قال يا أبا موسى ما تقول؟ أقد وجدت؟ قال نعم أبي بن كعب. قال عدل؟ قال يا أبا الطفيل ما يقول هذا؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب. فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سبحان الله، إنما سمعت شيئا فأحببت أن أتثبت. وهذا كما قلت لكم لا يخرج عن كونه خبر أحد. قال رحمه الله بك بكراهية قول المستاذن أنا إذا قيل لهم أن هذا أبو السند المتصل. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن شعبة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدعوته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا؟ قلت أنا. قال فخرج وهو يقول أنا، يعني من أنت لما تقول أنا؟ ربما تكون يعني معروف الصوت، وربما يقلد الصوت، سيما إذا وصل إلى بيته. من أنت؟ قال أنا. وفتحت المرأة، وربما كان رجلا غريبا أو كان سفيها. لا تغضب إذا قيل لك من أنت، قل أنا فلان أو أبو فلان. النبي صلى الله عليه وسلم لما عرج به جبريل عليه السلام يستأذن من الملائكة من أنت؟ يقول جبريل من معك؟ محمد. ما قال أنا. قال باب تحريم النظر في بيت غيره. وبالسند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال أخبرنا الليث واللفظ ليحيى حاوى حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب أن سالم بن سعد الساعدي أخبره أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مدريا يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدري حديد يسوي به شعر الرأس، وقيل هو شبه المشط وقيل أعواد. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أعلم أنك تنتظرني لطعنت به في عينك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإذن من أجل البصر، يعني هذا من آداب الاستئذان، إذا أتيت إلى بيت لا تأتي بوجه الباب، وأيضا لا تنظر من خلال الثقوب التي في الباب أو في عرض الجدر، إنما جعل الإذن من أجل البصر فتنحى. وفيه أن من فعل معصية ومخالفة شرعية وأصيب فيها هدر، هذا ليس على إطلاقه مثلا يذهب يقتله على أنه هدر، لا، وإنما مثلا بحسبها نظر بعينه قدر الله أنه يعني أصابه فيها هدر لأنه أساء فيها. وفيه أن الإذن من أجل البصر، كانت أبوابهم عبارة عن خرق أو لم تكن لهم أبواب، وربما رأى أحدهم المرأة على غير الوجه الذي ترى عليه، فلهذا جعل الاستئذان لذلك. وحتى الآن لا تأتي إلى الباب قاصدا، لأن بعض البيوت ربما إذا فتح الباب ترى إلى آخر البيت ولكن كن في جانبه، وإذا قيل لك من قل فلان أريد فلان. قال في السند المتصل حدثنا يحيى بن يحيى وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد، واللفظ ليحيى وأبي كامل. قال يحيى أخبرنا، وقال الآخر حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أن رجلا اطلع من بعض حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقام إليه بمشقص أو مشاقص فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يختله ليطعنه، يعني يتحرك يريد أن يصيب عينه حتى يرده عما هو فيه. والمشاقص نص العريض للسهم، يختله يراوغه ويستغفله. ثم قال في رواية نعم بالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهل أو عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم فقد حل لهم أن يفقهوا عينه. وهذا واضح، يعني ممنوع أذية المسلم، ومع ذلك حين آذاهم حل له ذلك، محمول على ما إذا نظر في بيت الرجل فرماه بحصى ففقع عينه. وهل يجوز رميه قبل إنذاره؟ فيه وجهان لأصحابنا أصحهما جواز لظاهر هذا الحديث والله أعلم. وفي رواية قال لو أن رجلا اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصى ففقعت عينه ما كان عليك من جناح، يعني ترميه بحصى بشيء يصده، لا تأخذ البندق وتصيب عينه، هذا مجاوزة. قال باب نظر الفجأة. وفي السند المتصل حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع حا حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي كلاهما عن يونس حا وحدثني زهير بن حرب حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس عن عمرو بن سعيد عن أبي زرعة عن جرير بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. بعضهم يقول الأولى لك والثانية عليك، أسيما ضعيف العلم والإيمان فيبقى متطلع إلى المرأة على أن الأولى مسموحة، إنما المسموح نظر الفجأة الذي يكون بدون قصد، فإذا انتبهت غضبت. أما أن تقول الأولى لك وتبقى ناظرا هذا مخالفة، وهذا وقوع في معصية. والفجأة هي المغتة، ومعنى نظر الفجأة أن يقع بصره على الأجنبية من غير قصد، فلا إثم عليه في أول ذلك، ويجب عليه أن يصرف بصره في الحال، فإذا صرف في الحال فلا إثم عليه، وإن استدام النظر أثم لهذا الحديث، فإنه صلى الله عليه وسلم أمره بأن يصرف بصره مع قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. قال القاضي وفي هذا حجة أنه لا يجب على المرأة أن تستر وجهها في طريقها، وإنما ذلك سنة مستحبة لها، ويجب على الرجال غض البصر عنها في جميع الأحوال إلا لغرض صحيح شرعي. الصحيح أنه يجب عليها أن تغطي وجهها، بل لا يجوز لها استخدام النقاب الذي يظهر العينين، وربما أظهر فيها من الجمال ما لا يكون موجودا فيكون فيه من الغرر. الله عز وجل يقول ليضربن على بخمرهن على جيوبهن، فإذا ضرب على الجيب وهو أعلى الصدر عند الرقبة ضرب على الوجه من باب أولى. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه يشرع للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته، فلو كانت مكشوفة ما احتاج إلى النظر. وهكذا يقول الله عز وجل أن يعرفن فلا يؤذين، فلو كانت كاشفة الوجه لعرفت وربما لحقها الأذى، ثم إن جمال المرأة في وجهها، فكيف يباح لها ماذا كشف الوجه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان مثل هذا الغراب الأبقع، أي متجلببة محتجبة. وعائشة رضي الله عنها تقول فجاء، يعني الذي اتهمت به صفوان بن معطل رضي الله عنه، فعرفني بسوادي، وكنت أعرفه ويعرفني قبل أن ينزل الحجاب، دليل على تعين هذه المسألة المهمة. شيخ الألباني رحمه الله له اختيار بأن غطاء الوجه إنما يستحب والصحيح الوجوب. فعائشة رضي الله عنها أعمرها عبد الرحمن بن أبي بكر من التنعيم، وكانت إذا كشفت ضربها بما معه من الصوت، فكانت تقول هل ترى من أحد؟ وهم في جبال ما حولهم من أحد، ومع ذلك يناولها يعني لتلتزم حجابها. هي رضي الله عنها حريصة على الحجاب، لكن كانت في مكان ما في أحد، فقول القاضي هذا غير صحيح لأنه إنما يستحب، خالف أدلة كثيرة. والله المستعان، انتهينا من كتاب الآداب في هذا اليوم الموافق للثالث عشر من صفر لعام 45 و400 ألف.